والروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به فارفق به. أنا من عزم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيمي عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
اللهم اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تستمر سورة البقرة المباركة في الحديث عن بني إسرائيل لترسم لنا طبيعة هؤلاء القوم وكيف يواجهون الرسالات والرسل، كل ذلك من أجل أن نتعرف على حقيقتهم من خلال معرفة الماضي والتاريخ. ولمعرفة الماضي والتاريخ أهمية بالغة في معرفة جذور المشكلة وفي الاطلاع على جذور الأمة، وخصوصا إذا كان هناك وحدة تشابه بين الأجيال التاريخية نتيجة لتشابه القلوب وتشابه النفوس والسلوك. ولهذا فإننا نجد في القرآن الكريم نوعين من الآيات المباركة بخصوص النظرة إلى تاريخ قوم أو مجتمع أو أمة. الآيات التي تؤكد المسؤولية الفردية لكل جيل من الأجيال، وإن كل جيل يمثل أمة يتحمل هو أخطاءه وسلبياته كما يحمل إنجازاته وإيجابياته، وهذا ما نجده في العديد من الآيات القرآنية كقوله تعالى في سورة البقرة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية 34 بعد 100 في سورة البقرة، وكذلك الآية 41 بعد 100: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد جاءت هاتان الآيتان ردا على اليهود والنصارى في ادعائهم العلاقة بإبراهيم عليه السلام، وإنهم هم على حق لارتباطهم بالرسل والأنبياء. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله. بعد ذلك تأتي هذه الحقيقة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. بينما نجد في النوع الثاني من الآيات المباركة تلك التي تتحدث عن تاريخ بني إسرائيل، وذلك لتأثير الماضي في الحاضر، بل إن القرآن الكريم ليخاطب اليهود المعاصرين للرسالة الإسلامية الخاتمة ليحملهم جرائم الأجيال السابقة منذ آلاف السنين، وهذه الظاهرة نجدها هنا في الآية المباركة التي بين أيدينا، الآية 87 من سورة البقرة المباركة. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهذه هنا الآية المباركة خطاب موجه إلى اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهذه الحقيقة لا تتعارض مع تلك الحقيقة القرآنية، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لأن الأجيال اللاحقة إذا سارت على خطى الأجيال السابقة وحذت حذوها ورضيت بأعمالها وجعلتها أسوة وقدوة لها، فإن الأجيال تصبح والحالة هذه وكأنها جيل واحد وأمة واحدة لتشابه القلوب والنفوس والأعمال والسلوك. من هذا المنطلق ينبغي أن ننظر إلى كل الآيات القرآنية التي تعطي لنا ملامح بني إسرائيل ومواصفات اليهود بأنها ملامح ومواصفات نجدها اليوم عند بني إسرائيل، ولا نمني أنفسنا بأمنيات فارغة وأحلام ناعسة ونأتي ونقول لا، إن القرآن يتحدث عن يهود في التاريخ السحيق واليهود اليوم لا يمتون بصلة إلى ذلك التاريخ البعيد، وإنهم قد وعدونا بالوفاء بالعهود واحترام المواثيق والاعتراف بالحقوق. إن الواقع والأحداث ومسيرة ما يسمى بالمفاوضات مع إسرائيل كل ذلك يكذب تلك الأماني ويفند تلك الأحلام الوردية لفرسان السلام. وكل ما استطاع أن يكسب الفلسطينيون المفاوضون من إسرائيل هو السماح لهم بأن يكونوا شرطة ليس بيدهم أي شيء ولا يتمتعون بأي امتيازات سوى امتياز القمع للثوار المسلمين ومحاربة المنتفضين، لتضرب الانتفاضة هذه المرة بأيد فلسطينية بعد أن عجزت الأيدي الإسرائيلية ولأربع سنوات متواصلة من إخمادها والقضاء عليها. لنعود إلى الآية المباركة، الآية 87 من سورة البقرة، فنجدها تتحدث عن تأريخ حافل بالاستكبار والجريمة لبني إسرائيل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا هو الموقف الإسرائيلي اليهودي تجاه الأنبياء والمرسلين. هناك خياران، خيار التكذيب وخيار القتل وسفك الدماء. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. من هذه الآية المباركة تتضح جيدا طبيعة العداء بين المسلمين واليهود، فهو ليس عداء نابعا من التزام اليهود بدينهم ومقدساتهم، بل هو على العكس تماما. فإننا نجد القرآن الكريم في الكثير من آياته المباركة يؤكد على اليهود للرجوع إلى كتابهم والعودة إلى رسالتهم، وأن لا يتعاملوا مع هذا الكتاب وهذه الرسالة تعاملا قائما على أساس الأهواء والمصالح الذاتية، فيؤمنون ببعضها ويكفرون بالبعض الآخر، كما تحدثنا في الحلقة السابقة في الآيات الماضية: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وفي هذه الآية المباركة يستنكر عليهم القرآن التعامل العدائي مع رسلهم عندما تصطدم دعوة الرسل مع أهوائهم ومصالحهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد وقف اليهود موقف العداء المرير تجاه المسيح عليه السلام، وتآمروا مرات عديدة على قتله، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه من أيديهم ورفعه إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ونقرأ في الأناجيل الحاضرة مدى المؤامرات التي كان يحيكها اليهود ضد المسيح عليه السلام، وتآمرهم مع يهودا الإسخريوطي الذي كان ممالئا لليهود، وكان من جملة تلاميذ المسيح عليه السلام الذين خانوا المسيح. ومع كل هذا التاريخ الحافل بالعداء، إلا أننا نجد اليوم الفاتيكان يحاول أن يتناسى كل ذلك ليقيم علاقات الصداقة، إنها الصداقة القائمة على أساس المصالح وعلى أساس الوحدة تجاه الصحوة الإسلامية المتنامية على طريق عدو عدوي صديقي. إن القرآن يؤكد التاريخ الدموي لليهود، تاريخ القتل والإرهاب حتى لرسلهم وأنبيائهم، فكيف لمن يعتبرونهم أعداء الإداء لهم؟ ولهذا ينبغي أن نتخذ من هذه الآيات المباركة عبرا ودروس لنستنير بها في صراعنا المعاصر مع اليهود اليوم، ولا نؤول هذه الآيات تأويلا خاطئا ونتصور بأن الصراع صراع سهل مع هؤلاء، وصراع قائم على أساس بعض التنازلات، ولكن هذا طبعا يعني تصور خاطئ وتصور لا يصل إلى نتيجة، كما يحدثنا القرآن الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. القرآن الكريم يحدد هوية الصراع بأن الصراع قائم على أساس المبدأ، وأن هؤلاء أعداء للرسالات السماوية، وقد وقفوا موقف القتل والمحاربة مع أنبيائهم ورسلهم، فكيف بما يحمله المسلمين من قيم ومن مثل؟ أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. انظر إلى الخطاب القرآني يخاطب المعاصرين للرسالة الإسلامية، المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقل القرآن أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا مثلا، وإنما قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ليؤكد القرآن حقيقة وحدة القلوب بين الأجيال اليهودية وبالتالي وحدة المواقف تجاه الرسالات والرسل. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون من أنوار البصيرة، وعند 1:47 نقدم إليكم سفينة النجاة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم نصيراوي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة الموجزة تفتح إليكم صفحات من التاريخ. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليها عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، أتمنى لكم يوما جميلا. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطاباتي وإرشاداتي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، وكلمته القيمة التي ألقاها خلال لقائه مع أعضاء المؤتمر الوطني لشهداء المجتمع العشائري في البلاد بتاريخ 12 يونيو 2022، والذي أشار فيه قائد الثورة الإسلامية إلى دور العشائر في فترة الدفاع المقدس، فكونوا معنا مشكورين. أعزائنا الكرام، لقد تطرق سماحة السيد القائد خلال اللقاء إلى موضوع الإيمان الديني والذي تجسد في الشهداء، فقال سماحته:
إن شهداءكم أيضا هم مظهر جميل وعظيم لهذا الإيمان الديني. هؤلاء الشهداء 11,000 الذين قدمتموهم هم في الحقيقة يظهرون تأثير الإيمان الديني. كان يمكن لهذا الشاب أن يبقى في البيت وحياته وبيئته الخاصة وعند أبيه وأمه وزوجته وأبنائه ويتمتع بلذات الحياة بالمقدار الممكن، لكنه لم يفعل. ترك الجميع، ابنه العزيز وزوجته العزيزة ووالديه المولهين، لأي شيء؟ ما كان هذا الدافع؟ كان الدين. الآن كان مناضلا وعاد، أو صار جريحا، أو استشهد. والداه اللذان استطاعا إطفاء هذه المصيبة وهذه المشقة ونار القلب، ووجدا السلوان. كان ذلك ببركة الدين، وقد كان هذا أثر الدين.
مستمعينا مستمعاتنا، تناول سماحة السيد القائد الخامنئي الصفقة مع الله كعنصر الصبر والسلوان لدى عائلات الشهداء، فقال في هذا المجال:
فقد صديق لنا ابنه في حادث، وكان حزينا بعض الشيء، وهناك والد لثلاثة شهداء. قلت: لقد رحل ابن واحد لك، وهذا الرجل رحل له ثلاثة. قال: يا سيدي، أبناء هذا الرجل صاروا شهداء، هذا لا يحزن. انظروا، إنه كلام صحيح بالفعل. نعم، هناك حرقة في القلب. هذا الجرح الذي يدخل قلوب الوالدين لا يمكن إنكاره، لكن عائلات الشهداء يجدون السلوان ويصبرون، لأنهم يعرفون أن ابنهم الشاب حي عند الله، فيعقدون صفقة مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، كلاهما له أجر، تكبيد العدو خسائر له أجر، وأن تقتلوا على يد العدو له أجر. هؤلاء عقدوا صفقة مع الله، الشاب عقد صفقة مع الله، وكذلك هذان الوالدان والزوجة عقدوا صفقة مع الله. لا ينبغي نسيان عنصر الدين في هذه القضية.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
أما بشأن موضوع أمن البلاد وصونه كنتائج بارزة من التضحيات والاستشهاد، قال السيد القائد الخامنئي خلال لقائه أعضاء المؤتمر الوطني لشهداء المجتمع العشائري في البلاد:
حسناً، الآن بعض الأشخاص في التحليلات المختلفة التي يجرونها يقولون: ذهب هذا الشاب ليحرس حدود بلاده ويوفر الأمن. نعم، هذا معلوم، إن أمن البلاد وصونه ناتجان من هذه التضحيات والاستشهاد والجراح والنضالات والمواجهات. لا شك في أن هذا يوجب أمن البلاد، ولكن دافعه كان الدين والله. لا ينبغي تقليص دافعه وتقليله إلى أشياء أقل من الدين. فالحقيقة إنهم تحركوا لله وعملوا لله، وهذا هو السبب في عزة الشهداء. إن عزة الشهداء لهذا السبب أيضا. حسنا، الآن هناك من لا علاقة لهم بالدين ولا يمكنهم إنكار هذه الاستشهادات، ولذلك يتناولون الدوافع. فمن أهم أبعاد الحرب الناعمة للعدو إطفاء أو إضعاف دافع الدين، هذا هو أهم وأعلى دافع بين الناس.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي. عصاه ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
سفينة النجاة
وإن للعقل أجنادا تدل على طرق النجاة ومنها الفوز يغتنم فجاهد النفس تظفر بالهداية إذ وعد الإله بها في الذكر منحتم واعكف على العلم مرتادا معادنه فإنه لمن استهدى به علم هم الصراط ومنهاج النجاة ومشكات الرشاد لمن بالحق يعتصم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى برنامج سفينة النجاة.
في رحاب مواعظ سفينة النجاة، الإمام الحسين عليه السلام الجليلة كتب إليه رجل: عظني بحرفين. فكتب إليه: من حاول أمرا بمعصية الله تعالى كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر. وجاءه رجل فقال له: أنا رجل عاص ولا أصبر على المعصية، فعظني بموعظة. فقال عليه السلام: افعل 5 أشياء واذنب ما شئت. فأول ذلك: لا تأكل رزق الله واذنب ما شئت. والثاني: اخرج من ملك الله واذنب ما شئت. والثالث: اطلب موضعا لا يراك الله واذنب ما شئت. والرابع: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنب بما شئت. والخامس: إذا أدخلك مالك النار فلا تدخل في النار واذنب ما شئت.
ومما جاء عن الإمام الحسين في مواعظه الكريمة قال فيما قال عليه السلام: يا ابن آدم، تفكر وقل: أين ملوك الدنيا وأربابها الذين عمروا واحتفروا أنهارها وغرسوا أشجارها ومدنوا مدائنها فارقوها وهم كارهون، وورثها قوم آخرون، ونحن بهم عما قليل لاحقون. يا ابن آدم، اذكر مصرعك وفي قبرك مضجعك وموقفك بين يدي الله، تشهد جوارحك عليك يوم تزل فيه الأقدام، وتبلغ القلوب الحناجر، وتبيض وجوه وتسود وجوه، وتبدو السرائر، ويوضع الميزان القسط.
وخطب الإمام الحسين عليه السلام فقال: يا أيها الناس، نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانم، ولا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوا، واكسبوا الحمد بالنجح ولا تكتسبوا بالمطل ذما، فمهما يكن لأحد عند أحد صنيعة له رأى أنه لا يقوم بشكرها فالله له بمكافأته، فإنه أجزل عطاء وأعظم أجرا. واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتحور نقما. أيها الأخوة والأخوات، تتابعون برنامج سفينة النجاة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الكرام، تميز تراث أهل البيت عليهم آلاف التحية والثناء بظاهرة الدعاء تميزا فريدا في جانبي الكم والكيف معا. فالاهتمام بالدعاء في جميع الحالات والظروف التي يمر بها الإنسان في الحياة ضروري، كما قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والدعاء هو المظهر الذي ميز سلوك أهل بيت الرسالة عمن سواهم، وعلى ذلك ساروا في تربيتهم لأتباعهم.
وتفردت أدعية أهل البيت في المحتوى والمقاصد والمعاني التي اشتملت عليها أدعيتهم، فإنها تفصح بوضوح عن الفارق الشاسع بينهم وبين غيرهم من البشر العاديين، فأين الثرى من الثريا؟ وتدلنا النصوص المأثورة عن الإمام الحسين عليه السلام على سر هذا الاهتمام البليغ منهم بالدعاء، حيث قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وجاء عنه أنه كان يدعو في قنوت الوتر بالدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو: اللهم إنك ترى ولا ترى، وأنت بالمنظر الأعلى، وإن إليك الرجعى، وإن لك الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل ونخزى. ومن الأدعية القصيرة المأثورة عن الإمام الحسين عليه السلام: إلهي لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤدبني بالبلاء.
وقال عليه السلام في الاستدراج: الاستدراج من الله لعبده أن يسبغ عليه النعم ويسلبه الشكر. وروي أن شريحا دخل مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فوجد الحسين عليه السلام في المسجد ساجدا يعفر خده على التراب وهو يقول: سيدي ومولاي، ألمقامع الحديد خلقت أعضائي؟ أم لشرب الحميم خلقت أمعائي؟ إلهي، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بكرمك، ولئن حبستني مع الخاطئين لأخبرنهم بحبي لك. سيدي، إن طاعتي لا تنفعك ومعصيتي لا تضرك، فهب لي ما لا ينفعك واغفر لي ما لا يضرك، فإنك أرحم الراحمين.
يا ابن بنت النبي، ضيعت العهد رجال والحافظون قليل، ما أطاع النبي فيك وقد مالت بأسيافهم إليك الذحول.
مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج سفينة النجاة. حتى حلقة جديدة من هذا البرنامج، نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
إلى اللقاء.
ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين، ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين، وترانا في عزانا لك نشجة اللحين يا إمامي يا حسين.
عقد السبط مع الأهل اجتماع،
آه من ليل الوداع،
فتهاوينا عليه بالتيار،
آه من ليل الوداع،
ما ترى يا صاحب الأمر المطاع،
آه من ليل الوداع،
استعد للضياء فغدا نجي يشاع، استعد للضياء فغدا نجي يشاع، وسبايا في البرايا، وسبايا في البرايا، صوتكن في أنين يا إمامي يا حسين.
ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين، ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين، وترانا في عزانا، وترانا في عزانا، بك نشجع كل حين يا إمامي يا حسين.
قال يا حراء أنت للعيال،
انتهى وقت الدلال،
لو تنادينا ولكن لا رجال،
انتهى وقت الدلال،
فاحفظي خبر عديمات المثال،
انتهى وقت الدلال.